بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين البحث في حقيقة الأحكام الشرعية التكليفية وربما بينا شيئا من ذلك فيما سبق ولكن بعض الأمور تحتاج إلى تدقيق وتعميق. أولا هو تعريف الأحكام الشرعية التكليفية، هي الأحكام الشرعية بحسب ما عرف أصل الحكم الشرعي، ولكن خصوصية كونها تكليفية توضح بالتالي أن فيها اقتضاء مباشرا للفعل أو الترك أو الخالية من الاقتضاء لأي منهما، الخالية من الاقتضاء للفعل والترك. طبعا هذا ربما التعبير أيضا يحتاج إلى إضافة، لأن عندما نقول خالية من الاقتضاء قد ينصرف الذهن إلى الأحكام الوضعية، يعني هي أيضا هي بذاتها خالية من الاقتضاء، ولكن نقصد الأحكام التكليفية التي تتعلق، من الأحكام التكليفية هي الأحكام الشرعية التي تتعلق، متعلقها هو فعل المكلف الاختياري، والتي فيها اقتضاء مباشر للفعل أو الترك، أو الخالية من الاقتضاء المباشر للفعل أو الترك. فعندما يكون متعلقها فعل المكلف قد لا يبقى مجال للاشتباه بينها وبين الأحكام الوضعية من هذه الجهة، والأمور لعلها هي بذاتها واضحة، يعني لا يلتبس عندكم الحكم التكليفي بالحكم الوضعي. عادة ذكرنا أنها تنقسم إلى 5 أقسام، وبينا ما يخص العلاقة بين الاستحباب والوجوب، لعله هذا بيناه أو لم نبينه، بل هذا هو أيضا يحتاج إلى بيان. إحنا نحتاج أن نتحدث في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الاستحباب حقيقة ليس هو مرتبة نازلة من الوجوب، بل هو في عرض الوجوب، فكل من الوجوب والاستحباب نسبة اعتبارية قانونية مختلفة عن الآخر، والفهم الساذج لأن الوجوب مرتبة أعلى من الاستحباب في غير محله. لماذا؟ لأن الوجوب حكم في عرض الاستحباب، مأخوذ في الاستحباب، مقوم لحقيقته أنه غير لازم يجوز تركه، بينما مأخوذ في الوجوب في متن حقيقته أنه واجب لازم. فإذن فيما بين حقيقتيهما أصلاً شيء من التناقض، يعني يوجد جهة أحدهما فيه الإلزام، الثاني فيه عدم الإلزام، وبين الإلزام وعدم الإلزام ما بين النقيضين، ما يمكن أن يكون واحدا. نعم قد يصادف في لغة الفقهاء أن يطلقوا الاستحباب على بعض الواجبات، كما قد يصادف في لغة الفقهاء، بل ربما في لغة الأحاديث الشريفة، أن يطلق الوجوب على الاستحباب. فمثلا الفقهاء لعلكم تتذكرون في الروضة البهية أن هناك حديث عن أن صلاة الجمعة واجبة تخيرة، واجب الوجوب التخييري هي صلاة الظهر، ومستحبة، واجبة تخيرا ومستحبة، وربما هذا ليس كلام الشهيد الثاني فقط، وإنما هو كلمة معروفة عند الفقهاء. هذا الأمر لابد أن يفهم بحسب سياقاته. احنا مرة نبحث القضية أصوليا كاصطلاح، ومرة نبحث كلمات الفقهاء مأخوذ بنظر الاعتبار فيها الخصوصيات والقرائن المحيطة بكل مسألة. فمثلا ربما عندما يقصدون صلاة الجمعة مستحبة مع أنها واجبة أخيرا، مرة واحد يبني على استحبابها صرفا، مثل ما أي صلاة مستحبة، وإن كان هذا لا أعرف أحد من الفقهاء يبني عليه، ولكن ويبني على أنها واجبة ولو بالوجوب التخييري، ولكنها في نفس الوقت مستحبة. هذا لعله يراد من خلاله الإشارة إلى حقيقة، وهي أن هذا الواجب التخييري أحد خياريه ليس من المستحب على العبد للعبد أن يحقق موضوعه، ليس من المستحب، ليس فيه رجحان للعبد كما في خياره الآخر مثلا. سإما أن هو يحقق موضوعه حتى يكون هو هذا الأرجح يتحقق عنده، لأن هو هذا أرجح من الآخر، وإما أنه عندما يقول مستحب يعني لتبين أنه هو في نظر الشارع أقرب إليه من الخيار الثاني، لا بأس. ربما حتى في خصال الكفارة يوجد ترجيح، لا ضير في ذلك. مثلا احنا عندنا الصوم واجب في شهر رمضان صحيح، لكن المسافر لا يصح منه الصوم، هذا واضح. فالفقيه عندما يريد يبين هذه الحقيقة قد يبينها ايش يقول؟ يقول يكره السفر. سهنا يكره السفر بذاته، لو يكره السفر لأنه يضيع مصلحة الصوم. هو السفر مكروه، مثل مثلا السفر في اليوم الفلاني، مثلا عندنا بعض الروايات مثلا تذم السفر، مثل مثلا النوم بين الضلوعين من هذا القبيل، السفر راح يكون مكروه. لو لا، أصلا هذا حقيقة ترجع إلى شدة محبوبية الصوم، لأن الصوم مانع، لأن السفر مانع من الصوم يصير مكروه. فقد يعبرون يقولون الصوم هو مستحب وهو واجب، لكن شو المعنى مستحب؟ مو هذا المستحب الاصطلاحي، مستحب يعني فيه فضل، هذا الفضل ربما يضيع حتى على من لم يجب عليه الصوم، هو ينبغي له أن يتحرى تحقيق هذا الفضل وهذا القرب إلى الله سبحانه وتعالى. على أي حال، احنا من ناخذ المطلب الاصولي او الاصطلاح الاصولي، هذا الاصطلاح الاصولي ينبغي ان نفهم حدوده، انه يبين بعض المفاهيم ويحدد حدود بعض الاقسام، حدود بعض الاقسام. ولا ينبغي للفقيه ان يتمادى في استعمال المصطلح الاصولي ويحوله الى كانه ظهور لغوي، هذا خطأ. أنت حينما تتعامل مع النص في الحديث أو مع كلمات الفقهاء ينبغي أن تتعامل معه بقرائنه وخصوصياته وظهوره، ولا تكون أسير الاصطلاح. وعليه نرجع إلى صلب المطلب، أن الوجوب والاستحباب متضادان، وسيأتي إن شاء الله بحث مفصل عن تضاد الأحكام، وهذا من أنفس البحوث في مباحث حقيقة الحكم الشرعي ومنشأ ذلك التضاد وحدود ذلك التضاد، لكنهما بطبيعتهما متضادان، لا يمكن أن يجتمعا في موضوع واحد، في متعلق يعني واحد، من جهة واحدة بحسب الوحدات الثمان المعهودة. واضح إن شاء الله؟ نعم، ملاك الاستحباب ربما يكون أضعف عادة من ملاك الوجوب، فيستحب هذا ويجب ذاك اللي هو أقوى، الوجوب. ولكن يمكن أيضا أن نتصور، يعني ما يمكن نفسر القضية تفسير ملاكي، لا لا، هو نقول متن الاستحباب، حقيقة الاستحباب هي مضادة لحقيقة الوجوب. ما ممكن أن نفسر بالملاك، لماذا؟ لأنه من المعقول جدا أن بعض الملاكات القوية التي هي قد تكون أشد حتى من ملاك بعض الواجبات، ولكن الشارع لم يوجبها لمانع، لا لضعف في اقتضاء الملاك. يوجد مانع، الشارع هو عندما يحكي عن حال شرعه الحنيف يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا ربما لسانها لسان بيان حقيقة التشريعات، مو لسانها لسان بيان رفع التشريع. مرة نقول أنه الشارع يرفع الحرج، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه مثلا، هذا لسان لسان ماذا؟ ناظر إلى الأحكام ثم يحكي أنه هذه المرتبة من هذه الحالة من هذا طارئ العنوان الثاني ويوجب رفع الحكم. شنو حقيقة رفع الحكم؟ على الكلام هناك الذي تقدم ويأتي إن شاء الله في تفاصيله شنو معنى الرفع. ولكن عبارة ما جعل عليكم في الدين من حرج تبين طبيعة التشريع، يعني واحدة من أهم أغراض الشارع ظاهرة هكذا والله العالم، لست بصدد التفسير لكن ظاهر الآية، أن واحدة من أهم أغراض الشارع التشريعية التي تحكم مجمل تشريعاته أنه يتحاشى أن يجعل على عباده، أن يجعل أصل الجعل مو أن يرفع، أن يجعل ثم يرفع، لا يستثني، لا يخصص، يأخذ عنوان ثاني، لا لا مو أن لا يجعل ما فيه حرج على عباده. وهذا يعني ماذا؟ يعني واحدة من الأغراض التشريعية التي تتحكم بالتشريعات هو الحرج. فإذا كان هناك حرج ربما الشارع ما يشرع زين، الحرج عادة ينشأ من الإلزام والوجوب، فربما كثير من المستحبات حقها الوجوب لو وزنت ملاكيا، لو وضعتها في موازين الملاكات هي ربما فيها من الوزن الملاكي ما هو أكثر حتى من بعض الواجبات الأخرى التي أوجبها الشارع، ولكنها لم تكن واجبا لابتلائها بالمانع من التشريع، مو لضعف الملاك. المانع مو يرجع إلى نفس الملاك، يعني في داخل الملاك مانع، مانع يرجع إلى حال المكلف، فالملاك هو نفسه على حجمه الكبير الوسيع الكذا. فش راح يصير بعد ما نقدر نفسر الفارق بين المستحب والواجب على الأساس الملاكي، لأن الملاك قابل لأن يكون من هذا القبيل، وقابل أنه يكون لا، لأجل أن هذا ليس بدرجة عالية من مثلا الملاك، الشارع لم يجد أن من الحكمة أن يجعله واجبا. وإلا إذا أردنا شوي ندخل في مباحث الملاك، وإن كان إن شاء الله بعد هذا نحاول أن نشبع البحث فيما يأتي، لكن فرد إطلالة بسيطة، هو الكمال هو بذاته من إنسان يفكر أنه هو عنده عمر محدود وعنده فرصة للتكامل، وهذا التكامل أمدى إذا تحقق أمدى أبدي، صحيح؟ فش راح يصير؟ أي درجة ملاكية هي العقل يرى وجوب تحصيل، أي درجة ملاكية العقل يرى وجوب تحصيلها، بل ملاكية كمالية طبعا، هو قاعد نقول ملاك بقى. ليش؟ كما ذكرت أنه الفرصة محدود، العمر محدود، والأثر ممدود غير محدود. من يكون الأمر بهذا الشكل إيش راح يصير؟ راح يصير يجب تحصيل أي ما أي فرصة يمكن إنسان يدرك. فلهذا قد يتوصل الإنسان عقلا إلى وجوب أداء المستحبات، وجوب عقلي طبعا مو شرعي لهذه الجهة. فهو الدواعي الملاكية حتى في الاستحباب هي بطبيعتها تمتد. يبقى الشارع ليش ما جعلها كلها واجبة؟ أو مثلا جعل كل الأمور اللي بها غضاضة ليش ما جعلها كلها محرمة؟ من القريب جدا هو أن هذا يرجع إلى هو حال المكلف وضعفه عن أنه يحمل بهذا وأمثاله. ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو مثلا عندنا نصوص يقول لا تحمل على مثلا صاحب الدرجة درجتين، من كسر مؤمنا فعليه جبره. الإنسان يكون يحذر حتى في بيان حقائق الدين هم ما تدرج، لأن هذا هو البشر هو بطبيعته. يكون واحد يلاحظ يبقى الشارع ربما من شرع التشريعات العامة لاحظ الحالة النوعية. على أي حال، حال الكراهة والحرمة والعلاقة بينهما يفهم من حال الاستحباب والوجوب والعلاقة بينهما، فلا نعيد. واضح إن شاء الله. النقطة الثانية قبل أن ننتقل عندكم هنا أنا ملاحظة نستفيد ماكو شيء. النقطة الثانية، النقطة الثانية في الحقيقة احنا كنا نريد نبحث الإباحة وحقيقتها وخصوصياتها، لكن وجدنا أن إحدى الأصول الموضوعة في المسألة والمقدمات الأساسية لها هو شمول الأحكام التكليفية لكل فعل من أفعال المكلفين الاختيارية، يعني ما اشتهر من أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. فوجدنا أن هذا هو أحرى بالتقديم في نقاط البحث، يعني في سعة الأحكام التكليفية بالنسبة إلى أفعال المكلفين، حدود سعتها. كل شوي نوضح القضية. الآن أنت ربما من تجي تفتش في بعض القوانين، قوانين دول مشرعون يأخذون ربما أعلى الرواتب وإلهم أحسن المميزات، وينتخب خيرة ونخبة الشعب، هو ينتخب الشعب نخبته لكي تكون في موضع التشريع. المفروض هكذا يعني، طبعا يصير أخطاء في التطبيق هذا معلن، يعني مهم هذا لهم المقام. ثم يجلسون فيشرعون. لو تجي تقارن الوقائع والتشريعات تجد أن التشريعات لا تمثل أحكام إلا حد محدود من الوقائع، وبقية الأمور ما بها تشريعات، صنف فارغة من التشريع. وأنا ما أعرف تشريع يقول أنه ما لم يشرع فيه شيء فهو كذا، يعني هناك تشريع لما لم يشرع له، هذا ما أعرف إيش تشريعات في هذه القوانين الوضعية. صحيح؟ إحنا في خلينا نقول في الفكر الإسلامي بالمعنى العام، سواء كان مأخوذا من الأصولي أو من الفقهي أو من علم الكلام عموما، عندنا عنوان عريض مقولة كبيرة خلاصتها أن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، يعني ماكو فراغ تشريعي. صحيح؟ وهذه القضية تطرح كأنها من المسلمات، بل مو كأنها، هي تطرح كمسلمة من المسلمات المفروغ منها، ولهذا الأصولي عادة يبني عليها ثم يستدل بها ويستدل بها، وما لاحظنا أن الأصوليين يستدلون عليها على الأقل في هذا ما احنا صادفناه من كتبنا الأصولية اللي هي محل مراجعتنا وابتلاءنا. لكن هذه المسألة ربما هي تكون نتائجها كما قالوا، وهذا هو أغلب الظن، لكن تحتاج إلى بحث واستدلال وإثبات. ما الدليل على أن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم؟ ما الدليل على ذلك؟ نحتاج لبحث، نحتاج لإثبات. وإذا أردنا أن نشمر عن ساعد البحث فنحتاج إلى وجهين أو طريقتين في الاستدلال، أسلوبين في الاستدلال. الأسلوب الأول أو المسلك الأول هو المسلك النقلي، المسلك الثاني المسلك العقلي. ربما بالعقل غير النقل، ربما بالعقل أيضا يمكن إثبات هذه القضية. ونقدم النقل على خلاف العادة، لماذا؟ لأن بعض الإدراكات العقلية ربما نظفر بها من خلال بعض الإيماءات النقلية، فالنقل في كثير من الأحيان لا يسجل نتائج فقط، وإنما يشير إلى المناشئ العقلية أيضا، فهذا يكون أكثر إثراء للبحث. يعني مو إحنا نبدأ إلا بشكل مستقل نريد نوصل إلى النتائج، ربما بالنقل سنجد إيماءات إلى بعض المقدمات العقلية التي تثبت هذا المطلب. واضح إن شاء الله؟ فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونشرع في هذا البحث. أما النقل فقد يستدل عليه بوجوه. الوجه الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب فيه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. بتقريب أن القدر المتيقن أو القدر المتيقن من الأشياء التي بينها القرآن هي الاعتقادات وأحكام الأفعال الاختيارية. خلي أوضح الاستدلال أكثر. إحنا هذه الآية فيه تبيان لكل شيء. قد يقال أننا عندما نفتش في القرآن الكريم لا نظفر بكل شيء، والقرآن لم يقل فيه إيماء لكل شيء حتى احنا نتهم أنفسنا، وإنما قال فيه تبيان لكل شيء. إذا قال فيه إيماء أقول ربما لم تبلغني الإشارة، وإن كان الحليم تكفيه الإشارة، لكن هذا بحسب المراتب، أنا لم تبلغني الإشارة إلى الأحكام فأتهم نفسي، لكن هو قال فيه تبيان. تبيان يعني ماذا؟ توضيح، وهكذا معنى كلمة تبيان عرفا. فلم لا أظفر بذلك. إذن القضية بعد ما مرتبطة في تفسير كلمة تبيان، وإنما هي قد تكون مرتبطة في تفسير المبين له من هو، هذا من جانب. ثم كل شيء هل فيها إطلاق من جميع الجهات؟ لو كل شيء فيه تبيان كل شيء مما يحتاجه الناس في علاقتهم مع الله عز وجل، كل شيء يعني أصول العلوم موجودة فيه، كل المعلومات موجودة فيه، المعلومات اللي ترتبط بالذرة والمعلومات ترتبط بالكيمياء والفيزياء والأحياء وإلى آخره والرياضيات وما إلى ذلك، هذا هو يعني كل شيء. نلا المعلومات المرتبطة بعلاقة العباد مع الله عز وجل، هذا اللي يكون الإطلاق منصرفا إليها. لماذا؟ لأن القرآن هو كتاب هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس، أو هدى للمتقين عفوا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقد وردت لدينا آيات كثيرة أو متعددة يعني قدر متيقن أو كذا تقول هدى للناس، يعني هو الهدى. الهدى يعني يرتبط بماذا؟ بما يصلح حالهم في علاقتهم مع الله عز وجل وما يحتاجون إليه. فقد تضيق الدائرة، يقال كل شيء مو كل شيء على الإطلاق من جميع الجهات، وإنما كل شيء مرتبط بهذا الشأن. طبعا هذان الاحتمالان لا يؤثران على ما نحن بصدده. احنا قد نكون نقرب فيه تبيان لكل شيء يعني كل شيء، مو انه فقط ما يرتبط بالعلاقة مع الله. ظاهر الآية هذا ما واضح انه نقدر نقول هناك انصراف، واضح ان شاء الله. فالأقرب بمعنى الآية هو المعنى الكلي المطلق من جميع الجهات، لأنه لسان أصلا حتى بعضهم إما في هذه الآية أو في نظائرها قال هذا مما هو أبن عن التخصيص أصلا، مو مناسب أن نصور أن يصير بتخصيص. فإذن الظاهر الآية لابد أنه يلاحظ فيه ماذا؟ يلاحظ فيه أن القرآن فيه تبيان، ما قال فيه تبيان للناس، تبيان لكم، فيه تبيان ما، هذا التبيان المبهم غير المعين، هذا ربما لا يدركه ولا يناله كل أحد، بل هو هذا أمر وجداني أصلا، لا يدركه ولا يناله كل أحد، صن واضح جدا. لأن على الأقل غير أبناء اللغة ما راح يفهمون شلون يصير تبيان، هذا واضح يعني، هذا مسلم مو هذا تأويل، كأنه نريد نفر من مشكلة وإشكال وشبهة في الآية الكريمة، وإنما هذا أمر واضح مسلم مفروغ منه أن القرآن فيه تبيان، مو أنه فيه بيان فعلي لكل أحد. زين، المبين له من هو؟ واضح أن المناسب هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وباب مدينة علمه، وورثة رسول الله صلى الله عليه وآله الذين هم عرفوا القرآن وكانوا أهلا. شو القضية بهذا النحو؟ إذن محل الشاهد في هذا البحث القرآني أين هو؟ أن هناك تبيانا لكل شيء، كل شيء واضح أن القدر المتيقن من ضمن القدر المتيقن من عنده مهما اختلفت التفسيرات هو قيم الأحكام، قيم الأفعال، يعني أحكام أن هذا الفعل عند الله واجب، مستحب، مكروه، مباح، كذا، هذا يصير. صار واضح إن شاء الله؟ فبعد ما رح يبقى عندنا مجال لاحتمال أنه تبقى بعض الأفعال بلا تشريعات، لأن هذا لم يبين كل شيء في شأنه، وكل فعل من الأفعال ويمكن أن يكون إلى تشريع، فإذا ما كان إلى تشريع يعني ماذا؟ يعني لم يبين كل شيء، لأنه هو الفعل قابل أن يكون به تشريع، فلم يبين حال كل شيء، هذا الفعل لم يبين حاله، لم يبين شأنه، لم تبين خصوصياته الملاكية اللي هي يكشف عنها التشريع، لم تبين خصوصياته في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وتحقيق درجات التكامل أو التسافل أو عدم تحقيق أي شيء من ذلك، لأنه كل فعل هو بقابلية لأن يكون فيه شيء من ذلك بحسب العناوين التي تطرح عليه. فإذا ما بين يعني صار عندنا فراغ في متن التشريع. زين شلون هو يقول كل شيء؟ يعني إذن هذا ما بين الحكم، إذن هذا الفعل لم يبين حكمه. نعم.
على هذا البيان يعني راح نحمل الله على نحمل الله على التوضيح على البيان، يعني ما راح يكون عطف يعني على الأصل باعتبار أن الهدى وردت نكرة، والهدى بمعنى ما يبتدى به.
بل صحيح.
ما يبتدى به من جاز التعبير يعني من عقيدة ومن حكم.
نعم.
بالتالي الحكم الشرعي يدل على الطاعة.
نعم.
فنقدر نتصرف معنى الواو.
إحنا شنو أثر هذا البحث في الواو؟ يعني شنو أثره فيما نحن بصدده؟
لأن يعني إذا قلنا على العطف راح يكون عطف خاص على العام. العام
الذي
قررناه
من
كل شيء أنه في كل شيء.
لا، هذا جزء جهة، مو عطف الخاص على العام، هو فيه تبيان لكل شيء يعني لواقع، ثم هذا يصير الأمر بحد نفسه بيان له، ثم ربما يكون الهدى هو هذه الجهات أخرى في هذه الأشياء، فهذا فيه هدى، فيه رحمة، فيه بشرى للمؤمنين، مو بس هدى، كل ذني العناوين الأخرى المتأخر. بس هذا شنو أثر سيدنا؟ إحنا الآن تدرون كل آية بها أبحاث قرآنية طويلة، إحنا الآن استدللنا بالآية لبحثنا، فمن حاول أن نخرج من صلب المطلب.
يعني إذا قررنا هذا
المعنى
سيدنا نعم، هذه كل تصرف في ظهور الألفاظ الأخرى.
ليش؟
باعتبار أن الآية واحدة واحدة يعني كلام واحد.
صحيح. فلو فرضنا هدى كانت هي عطف العام على الخاص، أو عطف مثلا الخاص على العام، أو عطف مثلا بمعنى آخر، على كل حال احنا بحثنا في تبيان كل شيء، هذا في تبيان كل شيء القدر المتيقن منا، حتى اذا احتملنا انه لا يراد منه الاطلاق من جميع الجهات، هو يشمل الافعال، افعال الانسان الاختياري واحكامه، فلا بد انه يبين كل الاحكام، ما يبقى بفراغ تشريعي في بيان الاحكام، هذا هو المهم. يبقى هذيك الجهات ما راح ياثر، ما اشعر اني ياثر.
كل شيء من
الأمور وهدى، كذا
ما
مقام
الهدى
غير
مقام كل شيء، يعني
فيه
تبيان لكل شيء وتبيان
للدين. أدري ما راح يأثر، يعني هذا راح يرجع إلى معنى الهدى. إحنا كل شيء مهما كان معناها ومهما كان العطف، كل شيء أكو احتمال إنه ما يشمل الأفعال. عندك هذا الاحتمال، برز لي هذا الاحتمال، اعطيني قرينة عليه أبحث به. أما تروح إلى بحث آخر، ما أشوف أن هذا راح يخرجنا ويصير حديث طويل. يعني لا، أنا ما ذكرت هاي القرينة، هاي أنت قرينتك، هاي عندك وجه آخر لا بس استدل به. إحنا قلنا ظاهر كلمة تبيان لكل شيء، هذا التبيان ما اللي هو مو محدد، ما قال تبيان للجميع، تبيان لكل شيء. تبيان لكل شيء القدر المتيقن منه أنه يشمل بعد الاعتقادات اللازمة، هو تقييم الأفعال من الناحية الشرعية، وأنها هذا هو يكفينا لإثبات المدعى. أما أنه نجي نستدل بكلمة الهدى، أنا ما استدلنا به حتى يصير هذا البحث. نعم، أنا قلت عفواً، إيش قلت؟ ما ممكن أن نعممها، هيك قلت؟
كل شيء ما ممكن أن نعممها على كل الأفعال النبي.
أنا هيك قلت؟ قلت خلافة يا شيخنا، هذا هو إحنا بالدرس أنتوا ما تعرفون قصدنا، هذا الشيء مقلق جداً.
أنتم معرفين، بس الواو هنا بعد راح يصير عندنا الهدى غير كل شيء.
احنا قلنا الهدى، بحثنا مو بالهدى. شيخنا اخو هذا صار تكرار للاشكال، بحثنا مو في الهدى، بحثنا في تبيان. تبيان هذا يدل على احكام الافعال او لا؟ لو تقولون نعم لو تقولون لا، اذا قلتوا نعم مشينا بالمطلب والاستدلال، اذا قلتوا لا بينوا لي ليش ما تدل. اكو احتمال ان الافعال الاختيارية وبيان تقييماتها الشرعية مستثنات من قوله تبيانا لكل شيء، اذا هذا الاحتمال عندكم اي قرينه عليه تفضلوا بينوا حتى نستفيد. اما تروحون الى شيء اخر هذا بعد يخرجنا عن يعني عن صلب المطلب، واحنا خلينا نركز بالمطلب. يبقى النقطه الاخيره التي اشرت اليها في هذا الاستدلال هو ان هذا التبيان يكون لأهله، كما ورد في بعض النصوص أنه لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، ولعل هذا المراد منه مع حجية القرآن بالنسبة لعامة الناس. لا ريب عندنا في حجية القرآن لعامة الناس، الله احتج به، والنبي صلى الله عليه وآله جعله أحد الثقلين اللذين يعني بيّن أنه إذا تمسكوا بهما لن يضلوا بعده بعد ذلك أبدا. فالتمسك يعني ماذا؟ يعني أنه يأخذوا من القرآن، يعني أنهم يأخذون من القرآن، فإذا هناك حجية. يبقى وين اللي لا يعرف القرآن إلا من خطب به؟ ربما هي هذه الحقائق الكبرى في القرآن التي لا تتبين لكل أحد، فسالت أودية بقدرها، فتتبين للنبي صلى الله عليه وآله ولمن أورثه العين من ورثته الحقيقيين. فبالنتيجة يعني أنه هناك أحكام، يبقى هذه الأحكام أنا ما أقدر أعرفها من القرآن مباشرة، هذا يكون جدا مناسب ومعقول، لكن ماكو فراغ في مقام الثبوت. في مقام الثبوت عندنا أحكام، بعد مو نقول أنه بعض الأفعال بلا أحكام، هذا هو المهم اللي إحنا بصدد الاستدلال عليه. هنا ربما أيضا مع كل هذا الدفاع عن الاستدلال والمناقشة لما ذكره بعض الأحبة الأخوة الأفاضل في الآن آنفين، مع ذلك ربما يوجد إشكال، يوجد إشكال على إثبات المطلب من خلال هذا الدليل. فأنا أرجو أن أنتم تتأمنون به ربما تظفرون به. واضح إن شاء الله؟
بل قد يقال أنه شق فائدة إذا كان التبيان للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ما راح يصير تبيان يعني أكو فائدة. هم الأنبياء بحالة عامة يعني يوصلون للأحكام
والبحث عن من شيخنا عن الفوائد، والبحث أنه يوجد تشريعات إلهية لكل الأفعال، وين محل النزاع عندنا؟ إحنا عندنا شبهة شك، يعني الآن في مقام البحث عندنا شك أنه هل يوجد حكم لكل فعل أو لا، هذا محل كلامنا بعد. فبعد هذا الجهة أخرى لا تنصرفون عنها، ركزوا بالمطلب حتى تتعمقوا. تروحون لأجهات أخرى ما راح تتعمق. مثل واحد عنده حفارة، فإذا يحفر بمكان واحد راح يغوص، إذا لا يحفر هنا شوية وهنا شوية كذا ما راح يغوص.
يعني هذه الإشكال
يعني النتيجة هو الإشكال في المطلب، هو مو خارج المطلب، هذا خارج المطلب. الثاني من الوجوه النقلية قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، المضمون يشبه مضمون الآية السابقة، والبحث والتقريب فيه أيضا يشبه ما ذكر في الآية السابقة. وقد روى الشيخ الصدوق قال حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال حدثنا أبو أحمد القاسم بن محمد بن علي الهاروني قال حدثنا أبو حامد عمران بن موسى بن إبراهيم عن الحسن بن القاسم الرقام قال حدثني القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم. السند لا يخلو من إشكال، لكن بالنتيجة احنا نستأنس بالحديث اللي هو ناظر إلى الآيات الشريفة. قال كنا مع الرضا عليه السلام بمارو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا أمر الإمام وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوضان أو خوض الناس في ذلك، فتبسم عليه السلام ثم قال يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن أديانهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل لهم الدين. وهذا إشارة إلى أننا قد يمكن أن نستدل بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم على المطلب، على كلام في تقريبه أو في مناقشة التقريب، لكن به إشارة إلى الله. المهم حتى أكمل لهم الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء بين فيه الحلال والحرام. الحلال مبينة، بعد ماكو شبهة نقول عنه الحلال، بعض الأمور يسكت عنها. لاحظتوا بعض الأمور نقول يسكت عنها ما بين حكمها، فقط بين المحرمات مثلا والواجبات والأحكام الاقتضائية، لأن إحنا هذه راح يصير عندنا شبهة أنه ربما بعض الأمور أصلا ما بيها حكم، ما بيها حكم. واضح إن شاء الله؟ مفروض شيء مباح الشارع ما يريد يشرع له حكم، هذا هو الاحتمال الذي هو يدور في ذهننا. فرد شيء الشارع ما يريد يقول له أنت مباح، حتى أنه يشرع له الإباحة ما يريد، ربما يكون من هذا القبيل. بينما العبارة في الرواية يقول، يعني قاعد يفسر القرآن بهذا المعنى، يقول وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج الناس إليه كملا، فقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره عليه السلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأمر الإمامة من تمام الدين. فلم يمض عليه السلام حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم علي عليه السلام علما وإماما، فبين لهم سبيلهم، بين معالم دينهم. بالتأكيد بعض الأشياء ما عرفوها بعض الناس، ما توضحت أيضا، فهو ربما هو بين الطريق لمعرفته، هذا يصير بين، يعني صار البيان منصوبا أمامهم وواضحا لديهم، من أراده يمكن أن يصل إليه. وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك شيئا يحتاج إليه أو تحتاج إليه الأمة إلا بيناه. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله. من رد كتاب الله فهو كافر الحديث. هذا الحديث قد يكون هو وحده ما يصلح حجة تامة، لأنه قلت لكم فيه شيء من الابتلاء بسنده، ولكن ربما النصوص الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآيات أو الإشارة إليها وبيان المراد منها كثيرة تناسب ذلك. لكن يبقى، هل أنه البيان لكل شيء أو لا البيان لما يحتاجه الناس؟ هذه النقطة جدا مهمة. إذا البيان لما يحتاجه الناس، ربما بعض الأفعال ما يحتاج الناس أن يبينوا له، أن يبين لهم أنها مباحة، هي المهمة بها حكم. المهم هذا يريد البحث إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.